الآية فيها كثير من المعاني التي وددت أن أقف عندها، وهي معنى مسؤولية الدين. أنا النهاردة مش هتكلم في استكمال حلقات السنة، لأني ما زلنا لسه في بوتقة العيد وهذه المناسبة، فأنا اخترت في الحلقة بتاعت النهاردة نتكلم فيها مع بعض عن مسؤولية الدين تجاه كل فرد. كل واحد فينا مسؤول مسؤولية كاملة عن الدين. ما ينفعش حد أبدا يطلع نفسه بره المسؤولية دي تماما. حتى في القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيحمل النبي عليه الصلاة والسلام مسؤولية الدين، والرسول عليه الصلاة والسلام بيحمل الصحابة مسؤولية الدين. مهم قوي انك تاخد بالك. احنا ساعات الواحد بيبقى عنده يقول والله انا عندي مسؤوليات كتير. ايه مسؤولياتك؟ انا عندي عمل، عندي اولاد، عندي زوجة، عندي مصاريف، عندي مدارس، عندي كذا عندي كذا، لكن انا ما سمعتش حد يقول لي ان انا عندي مسؤولية الدين. دي كانت حاجة مهمة ان احنا نحطها في الابتداء، في ابتداء حياتنا، يبقى عندنا في قرارة نفسنا ان انا راجل او انا شخص مسؤول عن الدين. انا مسؤول عن الدين، الدين ده امانة في عنقي، وانا مسؤول عنها مسؤولية كاملة. فلازم ابقى حاطط في دماغي دي، بس انا عايز احط في دماغي دي، مش عايز الحياة تمشي كده والامور تستمر بهذه الصورة. لا، ده احنا عايزين نعمل ايه؟ تبقى عندي بالفعل بالفعل مسؤولية كاملة عن الدين، او الدين ده انا مسؤول عنه. تعالي اذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان الصحابة جالسين حول الرسول عليه السلام، وبعدين قام واحد اعرابي، وانتوا عارفين الاعرابي يعني كانوا قليل التفقه والعلم شوية، وهم لهم يعني البيئة بتفرض عليهم سلوكيات معينة. قام اعرابي فبال في المسجد، قام كده بال، اخد ركن كده ولا حاجة وبال في المسجد. افتكر ان ده موضوع عادي، يعني ده حاجة عادية، كأنه هو في صحراء ولا في جبل فبيعمل كده. خليني طبعا النهاردة يعني في موافقة لان انا اتلقى اتصالاتكم جميعا ورسائلكم وكل اسئلتكم، عشان لانها حلقة تعتبر خاصة في هذا البرنامج لتلقي الاسئلة، وانا اخترت موضوع مسؤولية الدين ده دلوقتي حالا على الهواء. فخليني اخد طيب اول اتصال من ام احمد من القاهرة، وبعدين ارجع اكمل الحديث والقصة ومسؤولية الدين. ام احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمعت يا شيخ كنت عايز اسأل بس حضرتك على حاجة.
نعم.
دلوقتي زوجي هو يعني هو شغال ضابط وكده، فهم فمثلا ايه هو يعني بياخد العربية، هي العربية دي بتاعتي انا، فهو بياخدها هو بيركبها وكده، مع ان هو عنده عربية تانية، بس هو مصر ان هو ياخد بتاعتي وكده، فبتبص فيها حاجات كتيرة جدا وما بيرضاش ان هو يصلحها خالص. فبعد شوية ربنا هداه وبقى بيرضى يصلحها، فبياخدها بقى الناس يصلحها له، مثلا لو هتتصلح مثلا بألف جنيه يدفع مثلا 300-400 اسعار اقل يعني. فكنت عايز اسال ان الفلوس اللي هي الخصم دوت المفروض انا اطلعها دي ان دي فلوس حرام يعني؟
طيب حاضر.
وفي سؤال تاني بس معلش. مثلا برضو بيشتري مثلا فاكهه او كده مثلا سعرها 50 جنيه يدوها له ب 20-25 كده. واخر حاجه بقى المفروض ان احنا ساكنين في بيت بتاعه يعني عماره وكده، فمأجرينها الناس، الناس دي شغالين في المكرونه والحاجات دي، فبيطلعوا لنا كل شهر مكرونه هديه، فدي برضو المفروض ان نحسب ثمنها كام واطلعها كلها.
طب هسألك سؤال سريع كده. لو هو ما كانش شغال الشغلانه اللي هو شغالها دلوقتي، كانت الناس دي هتطلع لكم مكرونه والعربيه تتصلح بالمبالغ دي والكلام ده؟
لا لا، ما انا بسأل عشان اطلعها.
خلاص هرد على حضرتك.
طيب خلاص
ماشي. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما. الحقيقه يعني سؤال يذكرني بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل رجل اسمه ابن اللتبية، قال له روح اجمع صدقات المسلمين وهاتها لي قدامي هنا. فالرجل طبعا لما راح يجمع زكاة المسلمين، فبيروح المفروض بيدخل على المزرعة يعد الرؤوس بتاعة الأغنام اللي فيها، فمثلا فيها ألف غنم يبقى المفروض ياخد كذا شاه، وهكذا على كل 40 رأس شاه، فيعد بقى على كل مش عارف 100 بنت لبون على كذا، اللي هو القواعد المحددة فيها. فالراجل لما راح، عشان هو راجل بتاع يعني بيجمع الزكاة، فيقوم الراجل صاحب المزرعة يقول له ايه، طب خد دي هدية ليك انت، واما الزكاة اللي عندنا بالامانة كده يعني احنا عندنا 1000 راس، يبقى انت عايز 10 رؤوس او 5 رؤوس خدهم ويلا مع السلامة، وينقله اي 5 رؤوس ويدهم له. الراجل ده لما رجع للنبي عليه الصلاة والسلام ووصل لغاية عنده بمنتهى الامانة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي، دي المال بتاعكم انتوا ودي هدية أهديت لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعني احمر وجهه وغضب وصعد على المنبر وقال كده بنفس اللفظ كده في وسط الانفعال ده: إني أستعمل الرجل منكم، أنا بوظف حد فيكم وشغله في شغلانة معينة، فيقول: هذه هدية، هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي. يعني أنا بستعمل واحد يروح يجمع زكاة المسلمين يجي يقول لي إن الحاجة دي بتاعتكم أنتوا، هي دي أموال الزكاة بتاعتكم حقكم، وهذه هدية أهديت لي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقة؟ وهذا الحديث طبعا هو في الصحيحين، هو عند البخاري، وادي نص البخاري دي قرأته لأني أنا حافظه هو. فقال كده: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ يعني لو هو لو كان أعلى، حتى النبي ما قالش أفلا جلس في بيته، لا ده كمان قلل من شأنه وقال أفلا جلس في بيت أبيه وأمه، يعني هو كمان ما عندوش بيت. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ يعني هو لو قعد في بيت أبوه ولا في بيت امه، شوف نص الحديث، كان ممكن الناس دي هتجيب الهدايا وتوديها له لغايه عنده؟ طبعا ده ما كانش حاصل. فهذا يسمى نوع من انواع الرشوه. ليه؟ لان لولا هذه الوظيفه كما سالت انا اختنا السائله ما كان حد طلع له الحاجات اللي هي قالت عليها، ولا كان حد صلح له السياره بهذه الكيفيه، ولا كان حد عمل له الكلام ده. انا عندي اتجاهين في الموضوع ده. ممكن يكون هو بياخد السيارة بيصلحها عند حد صديق، الحد الصديق ده عشان عارف ان الدنيا كده كده فبيديله الحاجات، يعني بياخد منه سعر الحاجات القطعة اللي تم شرائها وبيعملها له كخدمة. بس هو برضو لو ما كانش في هذه الوظيفة ما كانش هيعمل له هذا الكلام. برضو كذلك الخضار والفواكه والبتاع، ويركب ميكروباص ويركب بتاع والكلام ده كله، كل الكلام ده ينبغي على الشخص ما دام في وظيفة ما تستدعي هذا أن يسدد ثمن كل هذه الأمور. وبناء على ذلك فإن ما قام به من إصلاح لسيارتك بهذه الكيفية أرى أنه لا يجوز، لا يجوز لك بحال من الأحوال أن تقبلي هذا. وإذا أخذ بعضا من الفواكه أو المأكولات بهذه الأسعار القليلة نظرا لهذه المكانة من العمل فإن هذا مال محرم، لأنه أخذ على طريق السحت. ليه؟ لأن ده حاجة لا يمكن أبدا أن يكون اللي أعطى الحاجة دي هو مسامح فيها، ولا يمكن للشخص اللي هو بيطلع الحاجات يكون هو مسامح في كده، إنما دي حاجات بتتحط في مقابل ان احنا نتغاضى عن بعض الحاجات او نحمي خدمة قصاد خدمة، وهو ده الشيء اللي افسد الادارة في مجتمعاتنا الاسلامية. اسأل الله ان يحفظك يا ام احمد، وان يحفظ عليك دينك، وان يحفظنا جميعا ويوفقنا الا كل خير. معانا الاخت عبير من المنصورة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ انا عايز اسألك سؤالين.
نعم تفضل.
اول سؤال، يعني حامل وكنت تعبت ويعني وكان اغمى عليا ونمت الساعة 3 بالليل، فجوزي جاي صحاني على أساس أصلي الفجر فاني ما قدرت، وبيقول لي ده حرام عليك. فهل أنا مثلا حرام عليا
عشان ما صليتيش الفجر يعني؟
آه.
ولا عشان ما قمتيش للفجر؟
لا هو صحاني بس أنا ما قدرتش إن أنا أقوم.
طيب تمام. إيه تاني؟
السؤال التاني إن أنا بقول له يعني أنا عايزة بعد ما ربنا يعني يكرمني كده وولد عاوز أعمل سجوة، فهو بيقول له حرام.
إيه هو اللي حرام؟
السجوة.
يعني عقيقة يعني؟
لا اللي هو بنعمل مثلا الولاد اللي في العيلة يعني بنديهم ملابس وشوكولاتة وحاجات مين.
اه ويقعدوا يرقصوا الحاجات دي؟
لا مش رقص، ما فيش رقص يعني، مثلا ايه مثلا يوم السبوع كده بنوزع شوكولاتة او ملبس او حاجات مين.
طيب
طيب
حاضر، شكرا. بالنسبة لل طبعا الزوج ده رجل صالح وهو بيذكرك وفي الحديث رحم الله امرئا نضح الماء على وجه زوجته او امرأة نضحت الماء على وجه زوجها في معنى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام عشان تقظه لصلاة الفجر، فالحقيقة هذا امر طيب وجيد وينبغي عليك انك تجاهدي نفسك عشان تقومي اذا هو ايقظك للصلاة ان تقومي فتؤدي الصلاة، لكن إذا كان هناك نوم عميق سبات ومحد صحاكي وخلاص وأذن الفجر ولم تستيقظي، ففي الحالة دي يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث من نسي صلاة أو نام عنها فليصلي إذا ذكره، لكن ما دام يا أخت عبير ما دام هو يعني أيقظك وقال لك لازم تصحي وكده وتستيقظي فكان الأولى لك أن تقومي إلى الصلاة، لأنك أنت كده لو ما قمتيش تكاسلا تأثمي على هذا وكلامه في الحتة دي صحيح. النقطة الثانية، حضرتك عايز تعمل اسبوع، احنا عندنا في الشرع حاجة اسمها العقيقة، والعقيقة ان احنا بنذبح للمولود ذبيحة وبنعمل فيها وليمة الطعام وندعو الناس الى هذا الطعام، لكن السبوع اللي بيتعمل في كثير من بلادنا ان هو يجيبوا شموع ومش عارف ايه وطبل وحاجات وبتاع، انا اعتقد هذا يعني وبيجيبوا حاجات طبعا مخالفة للشرع، هذا السبوع لم يثبت فيه شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو من البدع والخرافات التي قام بها الناس وفعلها الناس، أما الأصل التشريع أو السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فهي العقيقة، إنك أنت تعق عنه في ابتداء من سابع يوم تحلق له شعره كان ولدا أو أنثى وتروح تجيب وتزنه بمقدار الذهب وتتصدق بمقداره وتعق عنه عن الولد بشاتين وعن البنت بشات واحدة وتذبح وتعمل طعام وتدعو الناس وليمة إلى الفقراء والأغنياء والجيران والأحباب وكل من حولك تدعوهم إلى هذا الطعام لداء العقيقة، هو ده اللي وارد في السنة في هذا الفعل يعني، لكن خلاف كده لا اعتقد، يعني اعتقد ان كلام زوجك كلام صحيح يا اخت عبير، وانت اتبعي هذا فانه يعني ياخذ بيدك الى اتباع سنه الرسول عليه الصلاه والسلام والى اتباع الحق المبين، اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم دوام العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. خلينا نرجع تاني لمسؤوليه الدين. مسؤوليه الدين هي مسؤوليه عظيمه جدا، ربنا سبحانه وتعالى حملها لرسوله وللرسل جميعا في قوله تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، على الرسول عليه الصلاة والسلام، وعليكم ما حملتم، عليكم ما حملتم بيشرح الحديث اللي في الصحيح الأعرابي اللي قام فبال في المسجد فتناوله الناس في الكلام، ناس قعدوا يكلموا ايه ده انت بتعمل ايه انت ما بتفهمش انت كذا الالفاظ اللي انتوا عارفينها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه سيبوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. عايزكم تركزوا في ألفاظ الحديث لأن ألفاظ يعني جد محتاجة تفكير وتركيز، لما الأعرابي عمل الحركة دي الصحابة رضوان الله عليهم طبعا قالوا يعني أنكروا عليه هذا الفعل، إزاي هذا مكان طاهر وإزاي تعمل كده وما يصحش وما كانش ينفع والكلام ده كله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم دعوا، في رواية لا تقطعوا عليه بولته سيبوا يكمل، معقول نسيبه يكمل؟ قال لك اه. الفقهاء طبعا خدوا الحديث وقعدوا بقى يفسروا لا تقطعوا عليه بولته، جماعة قال لك إن لو قطع عليه البول ربما يصيبه ضرر، وجماعة قال لك لأن هما لما كلموه ربما يمشي ويتحرك فينجس أكبر قدر ممكن من المكان وربما يوقع النجاسة على نفسه فيبقى الموقف ده مش مظبوط، فعشان كده النبي قال لهم دعوه خلوه، وبعدين بعد لما يخلص هريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء يعني جرد المية فإنما بعثتم، هي دي التكملة اللي أنا عايز أقف عندها الشاهد، فإنما بعثتم أسند الرسول عليه الصلاة والسلام البعثة إلى الصحابة رضوان الله عليهم. خلينا نقول إسناد البعثة جه إزاي بعد ما ناخد هذا الاتصال مع الاخت ام عبد الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
لو سمحت عايز اسال حضرتك الحساب الجاري في البنوك حرام ولا حلال؟
طيب حاضر.
شكرا.
نعم. الحساب الجاري في البنوك طبعا انت حضرتك انت بتدفعي عليه مبالغ او فلوس في مقابل ان المال ده يكون متواجد، فانت كانك بتحفظيه في البنك فلا باس به، لان هو اصلا الحساب الجاري ما عليهوش اصلا فوائد انت بتاخديها، سواء كان الفوائد دي مختلف فيها حل ولا حرمه ولا متفق عليها ولا كده، لكن الحساب الجاري ده موضوع لا 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 خلاف فيه، لان احنا بناخد عليه نمضي عليه شيكات ونعمل عليه حاجات فلا باس به والله اعلم. نعم. اخونا سيد من الفيوم، تفضل يا استاذ سيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا يا مولانا. انا كان في بيت كان جدي الله يرحمه كان زرع ارض عند واحد فتوفى. وحب ان هو يعني لما توفى فكان له ابن.
مين اللي توفى؟ اللي صاحب الارض؟
جدي بقى اللي هو كان زرع عند واحد.
جدك كان مزارع عند واحد.
اه
تمام.
فابنه الوحيد مع بنات تاني خد من الارض دي ايراد.
ليه خد؟ ليه
خد؟ عشان كان بيخدم في الارض دي هبه يعني.
خدها من الراجل صاحب المكان.
صاحب المكان. اه
تمام.
فالبنات اللي هي اخواته لان هو استمرت الخدمه بعد.
طيب اتقطع الاتصال. طب هقول لك اذا كان الراجل اعطى هذا القيراط من الارض نظير اجر او عمل او كمكافأة عمل لوالدك او لجدك الذي توفى، فان هذا القيراط من الارض هو للورثة، يعني يقسم للورثة للذكر مثل حظ الانثيين، يعني البنتين بياخدوا النص والولد بياخد النص. اذا كان الابن استكمل المسيرة بعد ابوه، استكمل المسيرة بعد ابوه لفترات من الطويلة من الزمان، وبعد كده اخذ الرجل اداله هبة من هذه الزكاة من هذه الارض يعني، واداله قيراط من الارض او ما خلافه، فينبغي عليه ان هو له ان يأخذه كاملا وله ان يعطيهم منه، لقوله تعالى واذا حضرت قسمة اولي القربى واليتامى فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. يعني اذا حضروا القسمة يقولوا خلاص والله القيراط ده انت خدته يعني باثر راجعي لعمل والدنا كلنا، فانت برضو ادينا منه اي حاجة فيديهم اي حاجة منه، هذا هو الاولى. لكن لو خدوا كله لا بأس به، هو كمل العمل بعد ابوه لسنوات طويله والراجل المالك اعطاله هذه القطعه من الارض كهبه له لشخصه يعني، او اكراما له عشان خاطر ابوه حتى، بس على ان هو بيخدم في هذا المكان يبقى ياخد الكلام ده. لكن لو بعد وفاه الاب على الراجل المزارع نفسه اللي هو جدك، لو بعد وفاته مباشره الراجل ده المالك كتب هذا القيراط الارض لابن جدك دون، فهنا ينبغي عليه ان يقسمه من باب الميراث. معنا الأخت أسماء من كفر الشيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يبارك في عمرك.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا دلوقتي مخطوبة ومخطوب كاتب كتابي. فدلوقتي أنا والدي اتوفى. فلينا أرض بتاعتي مكتوبة باسمي، فلازم ماما وصية عليا، لازم لما أنا أبيعها المحكمة تأذينا إن احنا نبيع إيراث وأجهز بيه نفسي. يعني ماما تجهز لي. فالقاضي مش راضي خالص، يعني انا عندي دلوقتي 19 سنة. فهو قال ما تبانش خالص الا لما يبقى عندها 21 سنة.
هو انت ارضي مكتوبة باسمك انت لوحدك واخواتك؟ لا
لا، ما هو اخواتي كل واحد واخد نصيب
ومكتوب كل واحد بحقه يعني كل حاجة. ودي بتاعتك انت يعني.
ايوه بس القاضي اللي في المحكمة مش راضي ان هو يوافق للبيع خالص.
ايه السؤال بقى؟
يعني بعد 21 سنة. فانا بالله عليك يا شيخ، بالله عليك، بس احلفك بالله اما تصلك يا من اللي بالله عليك ادعي لي ان ربنا يهديك.
ربنا يصلح حالنا وحالك يا رب.
بالله عليك يا شيخ، بس احلفك بالله.
طيب حاضر. هو الحقيقه القاضي كلامه صواب فيما ذهب اليه، القاضي كلامه صواب فيما ذهب اليه الحقيقة، وإن كنت أنا كثيرا ما أختلف مع القضاة فيما يذهبون إليه، لكن القاضي في هذه المسألة أصاب. ليه؟ أنت يا بنيتي عندك 19 سنة ولسه الموضوع شوية، وإن الأرض ديك حاجة تفيدك في المستقبل هذا طبعا شيء لا شك فيه، فأنت لو استطعتي أني أو أهل الخير المجاورين لي إن كنت لا تقدرين حد حاول يساعدك من أهلك أو من أقاربك في إقامة هذه الزواجة، وإن هو يحاول يجهزوك بأشياء بسيطة ويبقى لك هذه الأرض، قطعة الأرض التي لك تبقى لك كما هي لا تتصرفين فيها، أنا مع القاضي فيما ذهب إليه، تفضل زي ما هي كده، لأن ما حدش عارف إيه المستقبل يحصل فيه إيه وإنت لسه صغيرة السن، ولا حتى لو عندك 21 سنة تحاوليش انك تبيعي حاجة، انما حاولي انك انت الامور يعني تتبسط معك حيثما كنت. ولما تتزوجي زوج لابد عليك ان تكوني فاهمة ان الزوج تلزمه نفقتك نفقة كاملة، فهو ينفق عليك وما عطيش انت محتاجة لبيعة ولا لحاجة. لكن انا اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتمم لك هذا الزواج بخير، وان يرزقك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، وان يبارك الله لك في هذا المال. معانا ام حبيبة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك أنا كنت عايزة سؤال.
نعم.
دلوقتي أنا كان عندي شهادة إداعة في مصر في إسلامي. أختي لها ظروف يعني طرأ عليها، كانت محتاجة مبلغ من المال، فأنا بضمان الشهادة أنا خدت مبلغ معين قرض يعني من المصرف على أساس إن أنا إيه ساعدها بيه.
والمصرف ده إسلامي.
اسلامي
وقال لك خدت منه القرض وبعدين خد عليه فوائد.
هو قال لي في نظام اسمه رابحة على اساس ان انت هتاخدي المبلغ دوت يعني ايه هتعملي بيه مشروع او هتشتري بيه.
وانت فعلا حضرتك هتعملي بيه مشروع؟
لا انا مش هعمل بيه مشروع. قال لي انت هتاخدي نظام المرابحة.
تمام.
يعني مثلا المبلغ ده هيستردوه كنظام قسط شهري لمدة سنة ونص. هيبقى في زيادة حوالي مثلا يعني بسيط على سنو ده كمشروع او اي حاجة انا بقى يعني هقوم بيها. انا كنت مضطرة اعمل كده لان اختي كان في ازمة مالية جديدة، كان لازم ان انا اقف جنبها.
تمام.
وكانش بتساعد ان انا يعني اساعدها على بالاسلوب ده.
تمام.
فهل ده كده ربا؟
طب ليه ما خدتيش من حسابك انت على طول وديتيها فكيت الشهادة دي؟
لان دي شهادة لمدة 3 سنين. فما ينفعش ان انا
لو فكيتيها تخسري فيها. طب تمام.
لا مش الخسارة، كان ممنوع ان انا اساسا افردها الا بعد انتهاء 6 شهور من
التفقد
فيها.
هرد على حضرتك حاضر. طيب ناخد سؤالهام وبعدين هرجع ارد على الاخت ام هبة وبعدين الاخت نجوى. طيب اتفضلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟
اتفضلي يا حاجه الله يكرمك.
انا كنت بس عايز اسال حضرتك على سؤال. دلوقتي انا متجوزه بقالي بتاع 15 سنه. ماشي. وبعدين انا كنت بصرف جامد قوي في البيت، كل مرتبي كله تقريبا بصرفه في البيت وكده، وجوزي كان معتمد على الموضوع ده، كان يديني مثلا حاجه بسيطه وانا كنت بكمل.
المهم
جبت الفتره دي مرتبطه بالتزام جامد ان انا جبت شقه وبدفع لها قسط جامد وكده، وهو دلوقتي كل يعني فانا سبت له بقى البيت، قلت له ان انا هشيل كده القسط ده وانت تشيل البيت. فابتدى بقى يعذبني وابتدى بقى يتعامل معايا من معامله وحشه ويقول لي انا ما معيش فلوس، وبعدين اكتشف ان هو مخبي فلوس من ورايا في البيت ومخبي في البنك ومخبي يعني اكتشف ان مثلا حاطط في العربيه مثلا دفتر بتاع البنك ومخبيه مني. اكتشف يقول لي انا ما معيش حتى 100 جنيه، وابص الاقي في جيبه مثلا بتاع 5-6 آلاف جنيه مخبيهم منه. وانا طيب. مثلا ببقى محتاجه مثلا فلوس عشان اجيب حاجه في البيت وكده ما بيرضاش يديني. هل لو انا مثلا اخدت منه فلوس ولا اي حاجه من دي هل ده حرام؟ هجيب في البيت واصرف في البيت.
طيب حاجة.
هل ده حرام؟
هرد على
حضرتك. دي حاجه. الحاجه الثانيه هل اللي هو بيعمله ده معايا مش عارفه اقول لحضرتك يعني هل اللي بيعمله معايا ده كويس؟
طيب
هل استمر في حياتي معاه؟
حاضر.
انا مش عايز اطول.
معاكي اولاد؟ طيب معاكي اولاد؟
عندي اولاد.
طيب حاضر هرد عليك. حاضر. مين معنا يا استاذ؟ الاخت نجوى. السلام عليكم.
ايوه. وعليكم السلام.
اديني فرصه بعدها ارد.
ايوه.
نعم.
الو.
ايوه اتفضلي سامعك.
ايوه الشيخ اسف معايا.
ايوه يا فندم اتفضلي سامعك.
الله ماشي. في دلوقتي انا معايا في ناس مسيحيين ساكنين معايا في البيت تحت. فبيطلعوا بيعيدوا عليا في العيد وبيعلاقتهم معايا كويسه يعني. فدلوقتي انا ابني لما جه لقاها بتعيد عليا وكده فزعل جدا وقال لي لا دول المفروض احنا ما نتعاملش معاهم ومفروض ما نتعاملهمش بالود وبالكده. فانا بقول له يعني الناس كويسين معايا والناس بيتعاملوا معايا بما يرضي الله وانا بتعامل معاهم بدون اي حاجه يعني. فقال لي لا كده حرام وبعيد عنهم خالص واحنا لازم نبعد عن الناس دي وما نتعاملش معاهم كويس وما نتعاملش معاهم بود وباحترام وكده، ولان انت عارفه ان الرسول نهى عن كده. وبعدين قال لك والايه القرانيه بتقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فانا دلوقتي مش عارفه يعني الناس ما كويسين معايا جدا والناس بتعاملوا معايا بمنتهى الادب والاخلاق. وبعدين في الاعياد مثلا بيعيدوا عليا وبيطلعوا لي وبيكلموني.
طيب حاضر فهمت. ارد على حضرتك. في سؤال تاني عايزه تقولي؟
لا شكرا جزيلا.
طيب حاضر ارد على حضرتك. دي فرصه حمدي بس دقيقتين ارد على الاسئله. اولا الاخت اسماء اللي هي اخت ام حبيبه اللي بتتكلم في شهادات الايداع وان هي خدت قرض من البنك. انا لما قلت زمان لما اتكلمت زمان وقلت مره ان معاملات البنوك كلها تخضع لقانون بنك واحد والبنك المركزي وكل المعاملات واحده ومفيش حاجه اسمها معاملات اسلاميه ومعاملات غير اسلاميه، قامت الدنيا ولم تقعد، وسمعت كلاما كثيرا. ها هي نفس القصه اللي انا بقولها، هو حصلت نفس الحكايه. هي عندها شهاده ايداع في البنك، حطها زي شهاده استثمار يعني. هو البنك رفض يديها من هذه الشهاده لانها لمده 3 سنين وما ينفعش ان هي تقطعها. هو نفس القصه في شهاده الاستثمار اللي موجوده في باقي البنوك الاخرى. خدت قرض بضمان الشهاده، هو نفس القصه اللي موجوده في البنوك الاخرى اللي هي غير الاسلاميه، نفس القصه. لما خدت البتاع قال لها ده نظام مرابحه وبتاع، هو لعب بالالفاظ وتغيير في الكلمات فقط، لعب في الالفاظ وتغيير في الكلمات، لان دي وزاره ودي هيئه استثمار وده قانون الناس كلها ماشيه عليه، محدش يقدر يفتح بنك من غير ما يمشي على هواه ولا على مزاجه، عشان ما نقعدش نجري ورا الكلام ودور الطيارات اللي هي ما بتفتش في حاجه. في الاخر انت لما خدت القرض قال لها ده نظام مرابحه. طب هي مرابحه، هي مش هتعمل مشروع، مرابحه ايه بقى؟ فين المرابحه اللي هي خدتها؟ والنص بيقول كل قرض جر نفع فهو ربا. فهي خدت القرض سواء كانت خدت 1000 جنيه هترد على 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 مدار سنه ونص تبقى 1100 1010 يعني 1000 جنيه و10 جنيه كمان ايا كان الرقم، ما دام فيه هذه الزيادات فهو ربا وهو حرام، سواء كان بقى خدته مصرف اسلامي خدته من اي مكان، ما دام هذا القرض جر نفعا فهو ربا. فدي الفكره اللي انا كنت بقول عليها دايما من زمان. انا قلت لان شفت الكلام ده ان المصارف الاسلاميه لما بنروح لها بنقول له انا عايز اعمل مشروع كذا، بيقول لك طب خلاص هات لي بس فواتير ورق بس وخلاص، وتروح تدي له فواتير بالمبالغ دي. اسئله كتير بتجيلي بنفس هذه الصوره، وبقول يا جماعه ان البنوك كلها تخضع لقانون واحد وما فيش حاجه اسمها لا مصرف اسلامي ولا مصرف غير اسلامي. هتقول طبعا الشيخ بيقول اي كلام لا مش اي كلام خالص، ادي واحده من المعامله. وانت لما تروح تتعامل مع هذه المصارف هتلاقي نفس القصه ونفس الترتيب اللي موجود بره، من على اللعب بالالفاظ، بدل ما يقول لك ده مش عارف فايده يقول لك لا دي ربح، بدل ما يقول لك دي مش عارف يقول لك دي مرابحه. هو جاب الالفاظ بتاعه الفقه الاسلامي لكنه لم ينفذها بحذافير، انما كان الاولى بالبنك ان يعطيها المبلغ كقرض بضمان ما له عنده من مال وما ياخدش منها فايده. هي مزنوقه في 10000 جنيه دي 10000 جنيه وخلاص، ولا طب خلاص نرجعهم بعد سنه، نرجعهم بعد 6 شهور، مفيش مشكله انا اديكي، ما انت فلوسك عندنا واحنا بنشغل، ايه المشكله يعني؟ ما فيهاش مشكله. ومفروض لما هي عايزه تاخد من خاص راس مالها كان يديها من راس مالها. ليه يقفل الشهاده ويعملها كلوز بكده وما تفتحش وما يديش ده ليه يعني؟ عشان ايه؟ فده الكلام اللي انا بقوله. فانا عشان كده بقول اخت ام حبيبه بقول لها ان ما فعلتيه كان خطا جانب الصواب حينما اخذت قرضا لهذا. طيب هي بتقول في كلامها ان انا مضطرة لهذا الفعل، فبقول ان يعفو الله عنك لقوله تعالى الا ما اضطررتم اليه، فكأنها ضرورة. لكن انت لو كنت اصريت انك تاخدي من خالص مالك وتسددي لاختك كان ذلك اولى لك، وكنت تاخدي الاجر مضاعف مرتين، اجر لانك انت اقمتي سديتي حاجة للمسلم، والاجر الثاني اجر صلة الرحم لانها اختك كان ذلك اولى والله اعلم. لكن ما دمت انت عملت كده خلاص اسأل الله ان يغفر لنا ولك ولسائر المسلمين بقوله تعالى الا ما اضطررتم اليه، يعني هتعتبر ضروره بس ضروره يعني مش ايه نص ونص يعني، يعني مش ضروره بقى اللي هي القاتله عشان ما حدش ياخد الكلام وروح ماشي على هذا الاتجاه. الحاجه ريهام هي متجوزه بقالها 15 سنه وبتاع، وهي بتصرف في البيت وكلام زي كده. الحقيقه طبعا دول السيدات اللي هم السيدات العظيمات اللي هم فعلا بيقيموا البيت، وطبعا اكيد عندها اولاد واكيد طبعا بتربي اولادها وبتعمل الكلام ده كله. طبعا الزوج اعتاد على المصروفات دي، هو ده بقى نرجع تاني للقاعده من البدايه وللاول الاصل والاساس في حكم عمل المراه، ان المراه لا تعمل الا اذا احتاج المجتمع لعملها، ولا تعمل المراه الا اذا احتاجت هي لهذا العمل، ان كانت ارمله ولا كان عندها ولا كانت مطلقه ولا كان عندها ظروف ولا ما كانش لها دخل ولا كان الدخل لا يكفي ولا كان زوجها مريض، اي التفاصيل دي كلها. يبقى الاسلام لما شرع ليكي انك تشتغلي شرع ليكي بهذه الشروط وبهذه القيود، والا لو احنا اشتغلنا كده عشان نزود الدخل ونزود البتاع والحكايه والحياه المستمره ونتنقل لمستوى اجتماعي تاني اخر، احنا غير راضيين عن مستوانا فعايزين نعلي مستوانا، بنقول لا باس في ذلك، بس الرجل يعتاد مننا ان احنا بننفق عليه. النهارده بعد 15 سنه عمل وعذاب وشغل وعمل وترتيب، انا بقول لك بنصحك هذه النصيحه انك انت لا تلتفتي لهذه الافعال التي يفعلها، وحاولي انك تهدي الموقف شويه الى قدر المستطاع، وحاولي انك انت لو كان مساله الشقه هتدخلك في متاهات اطلعي منها، يعني حاولي انك تخرجي منها ولو كان بالخساره، واكسبي اولادك واكسبي زوجك وابقي معه ولا تقتربي على شيء. كونك بقى تسرقي من ماله، طبعا في حديث في البخاري ان السيده هند بنت عتبه لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع النساء فقال ايه في الحديث، قال يبيعنه على الا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا. فلما قال ولا يسرقنا فهند بنت عتبه قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. شو بقى الكلام النص، وكلمة بالمعروف ده قيد، موضوع بقى مش مطلق. فإذا كان هو لا يعطيك ما يكفيك من طعام وشراب، وهذه مسؤوليته، إذا كان لا يعطيك ما يكفيك من طعام ولا من شراب فإنه يمكنك أن تأخذي ما دون علمه وهو لا يعلم، بشرط أن يكون ذلك بالمعروف على مقدار الحاجة. ويشترط لهذا الشرط أيضا شرطا آخر مترتب على هذا، إيه هو بقى؟ أن أنت بتقولي أن أنا شاري شقة، وان انا بشتغل، وان الوظيفة بتاعتي بطلع منها فلوس بروح اسدد منها القسط، هذه الشقة بقت بتاعتك انت، وهذا المال الصادر ليك من خلال المرتب ليس ملكا لك بمفردك، لانك لما خرجت للعمل فانما اقتطعت وقتا من وقت زوجك الذي هو ملك له، وبناء على ذلك فان الراتب الذي يأتي اليك فهو ليس ملكا لك كله، انما هو بالمناصفة، هو بياخد نصه عشان انت اقتطعت من وقته اللي هو ملكه له، وانت بتاخد النص على في مقدار التعب اللي انت بتتعبيه. فعشان كده انا شايف من وجهة نظري انا الشخصية ان احنا نطلع بره الخلاف ونفك من حكاية القسط اللي احنا عملناه بهذا الكلام، لان مدامة الشيء مكتوبة باسمك فهو ده منشأ الخلاف اللي وارد ومنشأ الخلاف اللي حصل. هو قدر يحوش ويعمل لنفسه ويحط حسابات في البنوك زي حضرتك اشرت في كلامي، ويعمل الكلام ده كله من خلال ان انت موفر عليه في البيت وفي الحاجات دي كلها. لا، انا اطلع من الشقه واكمل حياتي مع الزوج بهذه الكيفيه، ودي تبقى افضل طبعا بكتير. ربنا يبارك لك يا حاجه ريهام، والله وبتمنى لك مزيد من التوفيق. وانا بنصحك ان انت لا تخرجي من هذا الزوج ولا تتركي بيت الزوجيه هذا، ويعني ابقي على اولادك وعلى تربيتهم، واسال الله سبحانه وتعالى لكم الهدايه. الحاجة نجوى بتتكلم على جيرانها المسيحيين. طبعا المسيحيين دول هي معاملة أهل الكتاب، ومعاملة أهل الكتاب حددها ربنا سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن الكريم، منها أن الله سبحانه وتعالى أحل لنا طعامهم وأحل طعامنا لهم. قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فما دام الطعام حل لينا، طعامهم حل لينا وطعامنا حل لهم، فإذا المسألة لابد أن يكون فيها مودة، ولابد أن يكون فيها صلة، ولابد أن يكون فيها اقتراب. اللي منهي عنه إيه؟ مش إن أنا أزور جاري غير المسلم المسيحي، ولا إن جار المسيحي يجي يزورني، هذا ليس بمنهي عنه. إنما المنهي عنه هو إن إحنا نخرج بعضا من أسرارنا إلى غيرنا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. يعني أنا جاري على غير مسلم أوده أزوره أسأل عنه يجيني يقعد معي أكل على في بيته يأكل في بيتي لا بأس في ذلك، هذا كلام لا مشكلة فيه على الإطلاق. أما المنهي عنه فهو أمر واحد فقط، وهو ألا نتخذ بطانة من دوننا، بمعنى أن أنت ما لا تخرج له بعضا من أسرارك ولا تسمع له شيئا عن أسراره، إنما تكون اللي هي الأسرار الداخلية، يعني إنما يكون الحوارات هي حوارات علاقات عامة زي علاقة بعضنا ببعض، زي ما احنا بيبقى في واحد احنا مش عارفينه قوي سواء كان مسلم أو غيره، أو لو كان حتى مسلم واحنا مش عارفينه أو مفيش علاقات بيننا قوية بيننا وبينه، فاحنا ما بنقولش ما بنرميش كل كلامنا عنه، فكذلك تكون معاملتنا مع أهل الكتاب. فعشان كده بقول لك خليكي مع أصدقائك ومع أصحابك بهذه الكيفية وبهذه الصورة زي ما أنت، لا بأس في ذلك، لكن لا نهي في هذا، إنما المنهي عنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، والآيات في سورة آل عمران. معنا الأستاذة إيناس، السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت والله عايز اعرف هل يصح المسح على الاشارب في الوضوء ولا لازم يبقى شعري يتبل؟
وحضرتك قاعده في البيت يعني؟
عموما لما اجي اتوضى.
طيب حاضر.
وسؤال تاني لو سمحت.
نعم.
آية التعدد في سورة النساء جت ليه بعد وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا من النساء؟
نطب لكم.
يعني التعدد جاب معرفش هل مقصود بيه اليتامى؟
مقصود بيه ايه؟
الزواج من اليتامى التعدد لما يكون فيه يتامى.
طيب حاضر، هقول لحضرتك حالا. حاضر. الاستاذ حماده. اتفضل استاذ حماده. السلام عليكم.
السلام عليكم، ازي حضرتك؟
الله يخليك.
حالي بقى لو سمحت.
اتفضل.
بالنسبه لحضرتك انا هبتدي ان شاء الله عربيه بالتقسيط من معرض مش من البنك ان شاء الله.
طيب.
بس في ورقه بيديها لي هو ان انا لو في اي حاله اتاخرت في سداد القسط هيبقى هيسحبوا مني العربيه، وليه وتبقى الاقساط كلها الفضله وجبه السداد دلوقتي.
يسحب منك العربيه والاقساط وجبه السداد؟
يعني هم خلاص كده زي ما يعني زي فقدوا الثقه فيا، فخلاص يبقى الاقساط اللي فاضله لازم اقسطها دلوقتي حالا.
والعربيه فين؟
العربيه يعني مكتوب في ورقه ان هم يحق ليهم ان هم يسحبوها مني،
ومحطوط عليها حظر بيع، لا يجوز لك انك تبيعها.
يعني كده كده اي عربيه بالتقسيط بتبقى في ورقه عشان التراخيص بتبقى مكتوب عليها ان هي ما متقسطه، ففي التراخيص بيطلعوا لنا برخصه من مده سنه وبتبقى عليها حظر بيع اصلا يعني.
او مكتوب في العقد ان هو ياخدها منك في اي وقت هو عاوز.
في الورقه دي مكتوب لو اتاخرت عن سداد القسط، يعني ما بيحطوش فايده على القسط لكن بيعملوا الموضوع ده.
طيب حاضر.
دي نقطه.
حضرتك معايا؟ اه سامعك، اتفضل.
النقطه الثانيه ان هما كان بيكتبوا برضه في العقد ان انا لو هدفع بقيه الاقساط كاش هي يعني اقدر اسدد كل الاقساط بس بنص الفايده مش الفايده كلها. فانا قلت له والله لا كده مش هينفع، ده مش مطابق للشرع، انا عايز ادفع الفلوس كلها لما اجي اكايش العربيه.
امال ازاي هو ما حطش عليك فايده من الاول على الاقساط؟
نعم؟
ازاي هو ما حطش عليك فايده من الاول؟
هو حاطط فايده هو حاطط فايده على الاقساط لكن انا بقول له دلوقتي لو في حاله ان انا عايز ادفع العربيه
كام؟ قولها لي كده، قولها لي كده. العربيه مثلا ثمنها كام؟
العربيه مثلا ثمنها 66 مثلا.
66 هو ببيعها لك بقى بالقسط، ببيعها لك بكام؟
47.
بكام؟
47.
خد منك مثلا في المقدم كام مثلا؟
خد مني نص العربيه اللي هو 33 ونص.
وال 33 ونص التانيين ضربهم في مرتين مش كده، او ضاف عليهم اللي هو ال 11000 دول.
تمام.
وقسطهم لك على قد ايه؟
على 3 سنين.
على 3 سنين، واتفق معاك على هذا المبدا وانت مشيت على كده.
تمام.
طب ده ممتاز. طيب خلاص، لكن انت مالكش تعامل مع البنك ولا بتسدد لبنك ولا حاجه؟
خالص خالص.
هو التعامل منك ليه هو وانت ماضي على هذا الكلام.
تمام.
حاضر، هرد على حضرتك. طيب كانت معانا الحاجه حماده معانا دي. طيب حاضر، معانا الحاجه ايناس بتقول المسح على الاشارب. طبعا المسح على الاشارب ده لا يكون بالنسبه للشعر، لابد ان نمسح على الشعر، الايدين تلمس الشعر، ولكن تمسح ربع الراس على مذهب من قال بذلك. لكن المسح اللي هو الوارد مسح على الجوربين، لكن المسح على الاشارب ده يكون لو احنا بنتوضى في مكان عام وخشت المراه ان تكشف شيئا من شعرها او كذا لانه من العوره، فهنا في الحاله دي يجيز لك ان تمسحي عليه. التعدد بعد الايتام هذه حكمه طويله، ان الله سبحانه وتعالى يقصد بذلك الكلام، مراد الله سبحانه وتعالى من هذا الكلام ان الانسان لو يعني له عده، طبعا لها عده حكم، منها ان عشان خاطر اليتيمات دول اللي احنا لما نتزوج منهم ونرعاهم ناخد فيهم الاجر، ومنها ان لو انا عندي يتيمه الام مثلا او يتيم الام لو زوجتي توفيت يعني، فاحنا لما بنتجوز تاني فبنتجوز عشان خاطر اصلاح هؤلاء اليتامى من بعد، او المراه لما يعني يموت زوجها وتبقى ارمله فممكن تتزوج لاصلاح اليتامى، وهذا مقصد اخر. وطبعا الايه فيها كتير قوي من الكلام بس انا مش هقدر لان الاستاذ حمدي بيقول لي فاضل لك دقيقه، يعني فاضل لي زلطه وهطلع بره بعد كده. الاستاذ حماده بيسال في شراء العربيه بالتقسيط. شوف هم الشرط اللي حطوه ده، عندنا قاعده بتقول المؤمنون عند شروطهم، فاذا الشرط ده انت وافقت عليه وهم وافقوا عليه فلا باس في ذلك. عندنا طريقه البيع اللي انت بتقول عليها دي حلال، اللي هو البيع باجل، لان البيع بالكاش غير البيع باجل، ده موجود عندنا. هو زود عليك مبلغ من المبالغ، عايز يسيب لك بقى يعني جزئيه تانية من الفلوس لما تيجي انت تزود له كاش او حاجه من باب المكافاه، ارى والله اعلم ان هذا الوجه جائز، لانه هو مخالف تماما يعني هو شبيه بطريقه البنك في التحصل على الحقوق، ان هو يتحصل على حقوقه، لان انت ممكن ما تسددلوش وهو دي فلوس وراس مال وهو بيتحرك منه وعايش عليه. فانا ارى ان هذه الشروط اذا وافق الطرفان عليها وان هم كانوا اهلا للثقه، فانا ارى والله اعلم أن هذا وجه جائز. كانت حلقة من حلقات برنامج التبيان، كان مقصدي فيها من الابتداء أن أرد على أسئلتكم وأن أتحاور معكم، لأن حديثي في هذا البرنامج يكون عن السنة النبوية المطهرة، والحديث عن السنة النبوية يحتاج إلى كثير من التركيز، ولذلك يعني نادرا لما بنتلقى اتصالاتكم. أسأل الله لي ولكم دوام العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وحتى ألقاكم في الأربعاء المقبل لكم مني كل تحية وتقدير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نور العلم والإيمان.